بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذا اليوم السابع من شهر شعبان لسنة 1433 من الهجرة، ونذكر بأن في هذا الشهر، في شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في صيامه ما لا يجتهد في غيره حتى يكاد يصله بشهر رمضان. ولما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن ذلك، كما ذكر ذلك الألباني في الصحيحة وصححه، أنه قال: هذا شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، والروايات أنه كان يصوم كله، لكن الذي تترجح في المعنى أنه كان يصوم معظمه، لأنه لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. فهذا الشخص شهر شعبان فضله عظيم، وقد كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أكثره. فليجتهد الإنسان ما استطاع أن يأخذ منه ما تيسر له. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأحداث، إن شاء الله جل وعلا يوم السبت القادم سنتكلم في حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. إن شاء الله سنتكلم في الكلام على هذا الحديث، ونتطرق للأحداث الجديدة فيما يتعلق بالرئاسة وغيرها. وبداية نقول بأن مذهب السنة واضح، ومذهب السنة واضح في هذا الأمر، أن الرئيس الذي يتغلب بأي نوع من أنواع التغلب، سواء بالقوة أو بالجنود أو بالمال أو بغير ذلك، ويصل إلى رئاسة الناس وولاية الناس بتلك الأنواع، أنواع الغلبة، فتصح له الولاية ويصبح واليا شرعيا على الناس. وهذا الكلام خلاف ما يقوله من لا يعتد بذلك من أصحاب المذاهب التكفيرية، والذين يصرحون بالخروج على الحاكم سواء كان واليا شرعيا أم غير شرعي، ويسمون ذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لعل إن شاء الله جل وعلا يوم السبت القادم احنا نتكلم عن حديث عبادة بن الصامت نتطرق لهذا الأمر، لكن القاعدة في هذا أن الوالي أو الرئيس يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية، كائنا من كان هذا الرئيس، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني لو كان عبدا حبشيا مقطع الأطراف كأن رأسه زبيبة، يعني من السواد. فمنهج السنة واضح، والأحاديث لذلك واضحة لا نحيد عنها، بل ندور معها ولله الحمد حيث دارت. ولعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نستفيض في الكلام على هذا الأمر في شرح البخاري. اليوم معنا تكملة مبحث الطحوية الذي قال من الطحاوي فيه: ولا نجادل في القرآن. وتكلمنا في الدرس الماضي على نبذة من شرح شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ على معنى هذه الكلمة: الجدال في القرآن، كما قال الشارح يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا، يعني كما قال المتكلمون وكما قال المعطلة والفلاسفة ومن نحى نحوهم على ما ذكرناه في الدرس الماضي. ثم هناك الاحتمال الثاني لهذا الكلام وهو محل البحث لهذه الليلة، يقول ابن أبي العز ويحتمل أنه أراد ألا نجادل في القراءات الثابتة، يحتمل يعني كلام الطحاوي أنه يريد ألا نجادل في القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. وهذه سنقف معها بعد قليل نرجع إليها. يقول ابن أبي العز وكل من المعنيين حق، يعني لا نجادل في القرآن ولا نتكلم فيه كما تكلم فيه المعطلة فقالوا بأن القرآن مخلوق وأن الله جل وعلا لم يتكلم به بل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو ألقي في روعه، هذا المعنى الأول. وأيضا لا نرد القراءات الثابتة المتواترة التي ثبتت بالأسانيد المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وكل من المعنيين حق، يشهد بصحة المعنى الثاني، يشهد بصحة المعنى الثاني أن احنا لا نجادل في القراءات الثابتة ما روي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يقول رواه مسلم. ويعترض الشارح في الحاشية يقول إنما أخرجه البخاري وليس هو في مسلم كما ظن الشارح، وهذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا من أول قوله عن عبد الله بن مسعود إلى قوله رواه مسلم نقله ابن أبي العز من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكلام موجود في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 143 بتحقيق الشيخ ناصر العقل. فالوهم هنا في الحقيقة ليس من الشارح وإنما الوهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا سلمنا أن هذا وهما، لأن إذا سلمنا أن هذا وهم، لأن الصواب أن نقول لم نقف عليه في نسخ مسلم التي بأيدينا، لم نقف عليه في نسخ مسلم التي بأيدينا، ورواه البخاري برقم كذا. فالشارح نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، وهذا الحديث معناه موجود في مسلم لكنه ليس من رواية عبد الله بن مسعود بل من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني خرجت مبكرا، قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافكم في الكتاب. وهو موجود صحيح مسلم برقم 1668. فعلى كل حال ينبغي في مثل هذا الأدب مع الشراح و كبار الأئمة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول لك رواه مسلم فإنما يقول ذلك من حفظه، لأنه بحر لا ساحل له. وكما قال الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فقد يكون شيخ الإسلام أراد هذا المتن الذي ذكرته وهو صحيح مسلم، لكنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد يكون في بعض نسخ مسلم. فأصوب لطالب العلم الذي يشتغل في التحقيق ويعلق على الكتب أن يتأدب مع الأئمة، يقول: لم نقف عليه في نسخ مسلم التي ببلادنا، كما يقول ذلك النووي وغيره، بل نقول رواه البخاري برقم كذا، وتنسب العلم لله جل وعلا، تقول: والله أعلم، والله أعلم. أما ما يتعلق بهذا المبحث فقوله: ويحتمل أنه أراد ألا نجادل في القرآن في القراءات الثابتة. ثم ذكر هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره لا يدل على تلك المسألة، مسألة القراءات، وإنما يدل على مسألة معروفة، مسألة الأحرف السبعة. أنزل القرآن على سبعة أحرف، والأحاديث في ذلك متكاثرة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين وسيأتي الكلام عليه. وكثير من الناس لا يفرق بين القراءات السبعة والأحرف السبعة. والسبب في هذا الإشكال أن الذي كتب وجمع القراءات السبعة هو أبو بكر أحمد ابن مجاهد في القرن الثالث، وإن شئت أن تقول في أواخر القرن الثالث، فانتقى من قراءات القراء ما اختاره هو وجمعه في كتاب في القراءات السبع. والقراء غير السبع الذين ذكرهم آلاف مؤلفة، ويوجد من القراء الذين تركهم ابن مجاهد من هو أفضل وأحفظ وأجل ممن اختارهم، ولكنه اجتهد في جمع سبع من القراءات، رأى أن الهمم قاصرة، همم الناس قاصرة لتتبع آلاف القراء في الأمصار الذين توزعوا وقرأوا على الصحابة من التابعين يعني، وقرأ عليهم تابع التابعين وغير ذلك، فرأى أن الهمم قد قصرت بعد كثرة القراء وانتشار القراءة في الأمصار، فأراد أن يجمع كتابا فيه سبعة من الأئمة. وأنا أمثل لك هذا بالآن، في بعض الكتب ألفت أو يعني جمعت الكتب الستة، يعني الآن في مجلد مثلا طبعته دار السلام جمعت فيه الكتب الستة: البخاري ومسلم والسنن أربعة. فقد يظن بعض الناس عندما يرى الكتاب مكتوبا عليه الموسوعة الحديثية أن هذا الحديث، أن الأحاديث لا تتعدى هذا الكتاب، وأنه لا يوجد حديث سوى ما في هذا الكتاب الكتب الستة. وهذا الكلام طبعا كل طالب علم صغير يعرف أنه كلام خطأ، لأن من هو أجل من الكتب الستة الإمام أحمد صاحب المسند، ومن هو أجل من الإمام أحمد موطأ مالك، كلهم سبقوا الأئمة الستة في التصنيف وفي التأليف. فلو جاء إنسان آخر وجمع كتابا فيه كتب ستة ووضع فيها موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق مثلا ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ومسند الطيالسي مع مثلا كتاب آخر مثلا مسند الحميدي، صارت ستة وسمى الكتب الستة، فلا أحد سيعترض عليه إلا من ناحية أنه استقر عند الناس أن الكتب الستة المعروفة الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، لكنه إذا صنع ذلك فإنه لا أحد يستطيع أن يقول له أنت أخطأت أو ابتعدت كثيرا. فهذا ما صنعه ابن مجاهد، أبو بكر ابن مجاهد الإمام الكبير المقرئ الفاضل، الذي قيل له لماذا لا تختار لنفسك حرفا تقرأ به، قال محافظتنا على اختيار ما مضى أولى من أن نختار لأنفسنا. فهو كل ما فعله تتبع قراءة 7 من الأئمة الكبار ودونها في كتابه، لكن قدر أن هذا الذي جمعه العدد كان 7، وهذا سبب الإشكال. لذلك بعض الأئمة ممن جاء بعده خطأه وقال قد لم يصب في ذلك ابن مجاهد، لأنه عمل إشكالا كبيرا، فصار الناس أو صار عوام الناس يظنون أن الأحرف 7 هي القراءات 7. لذلك بعض الأئمة الذين جاءوا بعده عندما جمعوا في القراءات ابتعدوا عن هذا الرقم، عن رقم 7، فبعضهم جمع 6 أو 5. ربما نذكر هذا من كلام الإمام أبي شامة كما ذكره السيوطي في كتاب الإتقان. إذن أنتم الآن عرفتم سبب جمع القراءات 7، وأنه لا مناسبة ولا علاقة بين القراءات 7 والأحرف 7، لا علاقة بين الأحرف 7 والقراءات 7. لماذا؟ لأن القراء 7 الذين اختار ابن مجاهد قراءاتهم لا شك أنهم ولدوا بعد ذلك، كما سنذكرهم الآن نذكر وفياتهم والرواة عنهم، ولم يكن أحد من هؤلاء موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أحدهم ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولكن لم يكن أحد من هؤلاء القراء المشهورين موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يتلقى القراءة منه. لأجل ذلك نلقي نبذة عن هذه المسألة في ما يعرف بعلم القراءات، ولعلكم تعرفون الأبيات التي يقول فيها القائل: إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10. إذا أردت أن تدرس فن من الفنون فهناك 10 أشياء لابد أن تدرسها. إن مبادئ كل فن 10: الحد، يعني التعريف، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذن أول شيء تدرسه في أي فن الحد التعريف، ثانيا الموضوع، ثالثا الثمرة. ثم يقول: ونسبة وفضه والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارعي. ونسبة يعني نسبة هذا الفن لمن؟ إلى وضعه. وفضله كما سنقوله، والواضع من الذي وضعه، والاسم اسمه ماذا، والاستمداد مستمد من أي شيء، وحكم الشارعي. ثم قال في العاشر: مسائل، يعني مسائله، مسائل هذا الفن مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. لذلك نقول تعريف هذا العلم، علم القراءات، فيما ذكره صاحب كتاب الإرشادات الجلية هو الشيخ محمد بن سالم المحيسن، الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو أيضا من علماء الأزهر. يقول: تعريفه: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا. الموضوع كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها، ونذكر هذا باختصار، أذكر المبادئ 10 باختصار. ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ في النطق بكلمات القرآن الكريم وصيانتها. طبعا الكلمات القرآنية فيها إشكال، لكن نحن يعني نتجاوز عنه، لأن الأشاعرة عندهم يعني الكلمات القرآنية ينسبونها للقرآن، لأنهم طبعا كما قلت لكم يقولون أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، وأن الكلام المقصود به الكلام النفسي القائم بذات الله جل وعلا. لكن على كل حال نمشيها كلمة الكلمات القرآنية، لكن فيها إشكال إذا نطق بها أشعري. فضله أنه من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بالقرآن الكريم. واضعه أئمة القراءة، وقيل أبو عمرو حفص بن عمرو الدوري، وأول من دون في علوم القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى في سنة 224. اسمه علم القراءات، جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به، استمداده من النقول الصحيحة والمتواترة من علماء القراءات. حكم الشارع فيه الوجوب الكفائي، يعني واجب على الكفاية تعلما وتعليما، يعني إذا قام به جماعة سقط عن الإثم على الباقين. مسائله يعني قواعده الكلية. أركان القراءة الصحيحة، يعني كيف نعرف أن هذه القراءة قراءة صحيحة. ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر لها ثلاثة شروط نذكرها ثم نعلق عليها باختصار. يقول ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي، يعني وجه في النحو أو في اللغة، وجه صحيح، هذا الأول. وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني يحتمله رسم المصحف العثماني، يحتمله رسم المصحف العثماني زي مالك وملك، فكله يحتمله رسم المصحف. يقول ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. هذا الركن الثالث عند الجزري، صح إسنادا هو القرآن. وبعضهم يقول الأصل أن نقول تواتر إسناده، وهذا موجود في القراءات السبع بالإجماع، والثلاثة على الأرجح أنها متواترة. فابن الجزري يقول: وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو أنه في السبعة، يعني إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة تكون هذه القراءة شاذة. إذن الركن الأول أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه، الركن الثاني أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وسيأتي كلام البغوي في عدد المصاحف التي كتبها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأرسلها إلى الأنصار. الثالث التواتر، وهو أن يروي القراءة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع في السند. القراءات السبعة منسوبة للقراء السبعة، والقراء السبعة يروي عنهم رواة، والرواة هؤلاء بالمئات، لكن من كما قلت من جمع تلك القراءات لأولئك القراء اكتفى براويين فقط، واكتفى عن كل راوي بطريق. نحن نأخذ نبذة مختصرة وسريعة، لأن أظن هذا أول مرة نتعرض للطحوية لهذا المبحث، وقد لا نتعرضه بعد ذلك. القراء السبعة أولهم نافع المدني، وهو نافع بن عبد الرحمن يكنى بأبي رويم، أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي، أصله من أصفهان، وكان إمام دار الهجرة، وتوفي بها في سنة 169. هذا الراوي الثاني ابن كثير، وهو عبد الله بن كثير المكي. وتنتبه أن ابن كثير غير ابن كثير المفسر، ابن كثير المفسر هذا متأخر، متوفى في سنة 774 صاحب التفسير، لكن هذا ابن كثير متوفى في مكة في سنة 120. ابن كثير المكي هذا المكة، وابن كثير صاحب التفسير من الشام من دمشق، دمشقي. وابن كثير مفسر هو أبو الفداء إسماعيل، لكن هذا ابن كثير وعبد الله ابن كثير المكي، لأن كثير من الناس لا يعرف الفرق بين ابن كثير القارئ وابن كثير مفسر، لأن كلاهما يعني في مجال تفسير القرآن الكريم، هذا يفسر وهذا يقرأ. فابن كثير وعبد الله بن كثير المكي إمام أهل مكة، ولد في سنة 45، في سنة 45 وتوفي بمكة سنة 120. الثالث أبو عمرو البصري، واسمه زبان بن العلاء ابن عمار المازني التميمي البصري، وهذا إمام كبير من أئمة اللغة وأئمة العقيدة، وهذا الذي جادل عمرو بن عبيد، جادل عمرو بن عبيد في قوله بأن الله جل وعلا يجب عليه أن يعاقب وأن ينفذ وعيده في مرتكب الكبيرة، فقال له إنما أتيت من عجمتك، لأنك أعجمي، إنما أتيت من عجمتك. هذا أبو عمرو بن العلاء البصري المولود في مكة على خلاف، قيل سنة 70 أو 65 أو 68، واسمه يحيى، وقيل اسمه كنيته، توفي بالكوفة سنة 54 بعد المئة. الرابع من أولياء القراء ابن عامر الشامي، عبد الله بن عامر الشامي اليحصوبي قاضي دمشق، وهو من التابعين، ويكنى بأبي عمرو، قال ولدت سنة 8 من الهجرة، ولد سنة 8 من الهجرة بضيعة يقال لها رحاب، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وله سنتان، وله سنتان، وتوفي بدمشق سنة 118. والخامس عاصم الكوفي، القراءة التي نقرأ بها حفص عن عاصم، عاصم الكوفي عاصم بن بهدلة الأسدي، ويكنى بأبي بكر، هو من التابعين وكان شيخ الإقراء ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن، توفي بالكوفة في سنة 27 بعد المئة. السادس حمزة، حمزة الكوفي، وهو حمزة بن حبيب الزيات، ويكنى بأبي عمارة، ولد سنة 80 وكان تاجرا عابدا متورعا، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور في سنة 56 بعد المئة. السابع من السبعة الكسائي، وهو علي بن حمزة النحوي، يكنى بأبي الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، وتوفي ببلدة يقال لها رنبوية 389. لو أحببنا أن نرتب هؤلاء على حسب الوفيات، فالأول ابن عامر أقدمهم وفاة، متوفى في سنة 118، والثاني ابن كثير 120، والثالث عاصم ابن أبي النجود متوفى في سنة 127، ثم الرابع أبو عمرو البصري، وبعده حمزة، ثم نافع، ثم كسائي. هؤلاء هم السبعة، يضاف إليهم الثلاثة بقية العشرة، وأولهم أبو جعفر يزيد بن يزيد بن القعقاع، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المتوفى في سنة 130. والثاني من الثلاثة يعقوب بن إسحاق الحضرمي، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وهو متوفى في سنة 205، وكان بعض القراء يضع يعقوب مكان الكسائي، فلما جاء أبو بكر بن مجاهد وضع الكسائي مكانه. والثالث خلف ابن هشام البزار، خلف ابن هشام البزار متوفى في سنة 229. هؤلاء عشرة القراء العشرة، القراء الذين تنسب إليهم قراءات الشاذة التي لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة، أولهم ابن محيصن واسمه محمد بن عبد الرحمن المكي، محمد بن عبد الرحمن المكي وتوفى في سنة 123، والثاني يحيى اليزيدي، يحيى ابن مبارك اليزيدي متوفى في سنة 202، والحسن البصري الإمام الكبير المتوفى في سنة 110 من الهجرة، والرابع الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى في سنة 147. الرواة عن نافع الذين المشهورون، ولا كما قلت لكم الذين نقلوا عن أول الأئمة كثر، الطلاب والتلاميذ الذين رووا عن أول الأئمة كثر بالمئات وقد يكونون بالألوف، لكنهم كما قلت اختاروا من كتب هؤلاء وقيدهم اختار لكل واحد راويين، فاختار لنافع قالون وورش، وقالون هو عيسى ابن مينا المدني أبو موسى، وهذه القراءة موجودة في على ما أعتقد في ليبيا، وقالون لقب له، ويروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته، يعني لعله يقصد أن كلمة قالون يعني تساوي أنه جيد القراءة، لأن قالونا بلسان الروم جيد، بلسان الروم جيد. ولد في سنة 120 وتوفي بالمدينة في سنة 220. الراوي الثاني عن نافع ورش، ورش هذه التي يقرأ بها المغرب، المغرب العربي بلاد المغرب الآن، وأما ورش روى عثمان بن سعيد المصري يعني مصر، ويكنى أبا سعيد، وورش لقب له لقب به لشدة بياضه، لشدة بياضه، وتوفي بمصر في سنة 97. أما ابن كثير القارئ فالضويان له البزي وقنبل، والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة أو بزة المؤذي المكي أو البزي، ويكنى أبا الحسن، ويكنى أبا الحسن، ولد في سنة 170 وتوفي بمكة في سنة 50. الراوي الثاني لهذا القارئ قنبل، يعني قنبل يروي عن ابن كثير، وقنبل هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المخزومي، ويكنى بأبي عمرو ويلقب بقنبل، ويقال يعني قنبل هذه أهل بيت من في مكة يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة 291. أما أبو عمرو بن العلاء فيروي عنه راويان، أو من الرواة عنهم أحسن الدوري وهو أبو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد، منطقة ببغداد، وتوفي في سنة 46. ويروي عنه أيضا السوسي، والسوسي هو أبو سعيد صالح بن زيال بن عبد الله السوسي، توفي في سنة 261. القارئ الرابع ابن عامر، عبد الله بن عامر، يروي عنه هشام وابن ذكوان، وهشام هو هشام بن عمار القاضي الدمشقي، ويكنى بأبي الوليد، توفي في سنة 245 عن 91 عاما. يروي عنه أيضا ابن ذكوان وهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، ويكنى بأبي عمرو، ولد في سنة 173 وتوفي في سنة 242. عاصم الذي نقرأ له يروي عنه شعبة وحفص، شعبة هو أبو بكر شعبة بن عياش، ليس شعبة بن الحجاج الذي معنا في الأسانيد، إنما شعبة ابن عياش أبو بكر، ويعرف في الكتب أبو بكر ابن عياش واسمه شعبة، ولد في سنة 95 وتوفي في سنة 193. أما حفص هو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، ويكنى بأبي عمرو، قال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر يعني أقرأ من شعبة حفص عن عاصم، يعني أقرأ من شعبة عن عاصم. وهذه القراءة كما قلت التي يقرأ بها المصريون الآن، ولكن قبل ذلك لم يكونوا يقرؤون بتلك القراءة. بعد ذلك حمزة يروي عنه خلف وخلاد، وخلف وخلف ابن هشام البزار، ويكنى بأبي محمد، توفي في سنة 229. أما خلاد فهو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد الصيرفي، توفي بالكوفة سنة 220. الراوي السابع الكسائي يروي عنه أبو الحارث، وهو الليث ابن خالد البغدادي، توفي في سنة 240، ويروي عنه حفص الدوري، وهو الراوي عن أبي عمرو الذي سبق ذكره. الثلاثة الباقون الذين ذكرناهم قبل، أبو جعفر يزيد بن القعقاع، يروي عنه عيسى ابن وردان، ويروي عنه سليمان ابن جماز، ويعقوب الحضرمي يروي عنه رويس وروح، وخلف بن هشام البزار يروي عنه إسحاق الوراق وإدريس الحداد. هذه الروايات، هذا هو القراء وهذه الروايات، والطرق لعلنا نتركها. طريق قالون يروي عنه أبو نشيط، محمد بن هارون، وطريق ورش يروي عنه أبو يعقوب الأزرق، طريق البزي يرويه محمد بن إسحاق، إلى آخره. ننتقل إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. متفق عليه في الصحيحين. وهذا الحديث له روايات وألفاظ أخرى. فما معنى هذا الحديث وما معنى هذه الأحرف؟ ما معنى الأحرف السبعة؟ أشكل هذا الأمر على عدد كبير من الأئمة، منهم ابن الجزري الإمام الكبير وإمام القراء وخاتمة الحفاظ وجمال القراء، والرجل الذي انتهت إليه الأسانيد في هذه الأعصر المتأخرة. هذا الرجل قال أنه يقول: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر فيه في نيف 30 سنة، يعني أكثر من 30 سنة وهو يتأمل في هذا الحديث، ويريد أن يفهمه ويريد أن يصل إلى معناه. وهو إمام كبير ابن الجزري، كما قلت خاتمة الحفاظ وما انتهت إليه الرياسة في علوم القراءات والإقراء. يقول: جلس أكثر من 30 سنة يتمعن في معنى هذا الحديث. وهذا الكلام لماذا نسوقه؟ حتى لا يستعجل الطالب الذي يقرأ حديثا في حاشية أو في فهرست ولا يدري معناه ويتكلم به، وقد يأتي فيه بالعجائب قبل أن يراجع فيه شيئا من الكتب أو كتب الشروح أو معاني اللغة أو القواميس أو نحو ذلك. وإذا أشكل على الطالب شيء لا يستعجل أيضا، لا يستعجل بل يراجع ويتمهل ويتمعن وينتظر ولا يستعجل. فإذا كان ابن الجزري هذا الإمام الكبير يقول أنه جلس أكثر من 30 عاما يبحث عن هذا الحديث ويتأمل فيه وينظر فيه، فهذا يدل على مدى هذا الورع والصدق وعدم التجني على النصوص وعدم المصارعة لما يبدو الإنسان من أول وحدة. هذا العلم الصادق الصحيح، الإنسان لا يتسرع بل يتأنى في العلوم ولا يستعجل. يقول: حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى. ويقول: وذلك أني تتبعت القراءات كلها صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا اختلافها يرجع إلى 7 أوجه، وذكر هذه 7. وقبل أن نزيد في الكلام عليه، نقول: ما الحكمة في إنزال القرآن على الأوجه السبعة أو الأحرف السبعة قبل أن نقف على معناها ونذكر كلام العلم الذي ذكره البغوي في معناها. يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي في شرح الشاطبية، والشاطبية في القراءات السبعة أو السبع، يقول في كتابه الوافي: أما الحكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه المختلفة فهي أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة، يعني مختلفة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجة أو من لهجته التي درج عليها، يعني واحد مثلا من هذيل يتعذر عليه أن ينتقل من لهجة هذيل ولغة هذيل إلى مثلا يقرأ بلغة قريش. وقيس على ذلك يقول: يتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج عليها ومرن لسانه على التخاطب بها، فصارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه. يعني كما يشبه الآن مثلا في حرف الهمزة عندنا في مصر، أهل الصعيد ينطقونه بلهجة، وأهل الساحل الشمالي مثلنا ينطقونه بلهجة أخرى، وأهل القاهرة ينطقونه بلهجة أخرى، قال وقال وقال وقال، هذه كلها في اللهجات. فيقول: وتمرن لسانه على التخاطب بها فصارت هذه اللهجة طبيعة من طبيعه وسجية من سجياه، واختلطت بلحمه ودمه بحيث لا يمكنه التغاضي عنها ولا العدول إلى غيرها ولو بطريق التعليم. يعني لو جلست تعلم أنه ما يقولش هذا الحرف يثقل ذلك جدا ويصعب، وخصوصا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يعني خلاص إذا كبر الإنسان صعب أن أنت ترجع مرة ثانية إلى مقاعد الدراسة ليصحح الحروف ويبدأ يغير الحروف ينطقها بطريقة أخرى. والمرأة العجوز والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط كما في حديث الترمذي الآن في الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أنه عنده في مجلسه الرجل الكبير والمرأة العجوز والحر والعبد والكبير والصغير كما سيأتي. فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لهجاتهم والعدول عنها لشق ذلك عليهم، ولكان ذلك من قبيل التكليف بما لا يدخل تحت الطاقة. طبعا هذا يقال في أول أمر، يعني كما سيأتي المبحث في الطحوية أن هذا قد كان في أول أمر، فلما تذللت بعد ذلك ألسنتهم وسهل عليهم بعد ذلك القراءة بحرف واحد وهو الذي استقر عليه الأمر في العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، نسخ ذلك على أحد الأقوال لما سهل الأمر عليهم وتذللت ألسنتهم بالقراءة. يقول: فاقتضت رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن يخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتابها كما يسر لها أمر دينها، وأن يحقق لها أمنية نبيها حين أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أو تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. يعني على هذا القول لاختلاف القبائل واللهجات. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يردد في المسألة ويلحف في الرجاء، يعني يطلب الزيادة، حتى أذن الله له أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، فكان يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها. ثم يقول: أما عن قراءات الأئمة السبعة وصلتها بالأحرف السبعة فيرى بعض الناس أن قراءة أي قارئ من القراء السبعة هي الأحرف السبعة. يقول: وهذا الرأي بعيد عن الصواب ومخالف للإجماع لأسباب متعددة، أهمها أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان بن عفان إلى كتابة المصاحف، كما سنأخذ الآن كيف كتب المصاحف التي بعث بها الأمصار. يقول: والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد فيها الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذه القراءات العشر جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة عليها. هذا كلام الوافي. ننتقل إلى كلام البغوي في شرح السنة في المجلد الرابع في صفحة 5 بعد 5:1. يقول: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وذكر الحديث حيث ابن عباس: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهي إلى سبعة أحرف. قال البغوي رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث المسعود الذي معنا هنا، قال: وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بالظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات، وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عاداتهم من الإضغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإتمام والهمز والتنيين وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه. البغوي رجل إمام كبير، وتفسيره هو معالم التنزيل يستفاد منه أيضا في موضوع القراءات. يعني إذا أردت أن أنت مثلا تفسير قريب منك تعرف منه القراءات في الآية، فتفسير البغوي مأمون، يعني المخالفات العقدية فيه قليلة، لذلك أئمة الدعوة يعتمدونه في كتبهم. فمن مميزاته التنصيص على القراءات وذكر القراء وذكر من قرأ بهذا الوجه من القراء ونحو ذلك، وهو صاحب هذا الكتاب اللي هو شرح السنة. يقول: والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه، منها في الكلمة الواحدة. في الكلمة الواحدة هذه فيها مناقشة، وكثير من الأئمة لا يعتمدونها، فقد تكون بعض الكلمات ليس فيها إلا أوجه يسيرة، وجهان أو ثلاثة أو أربعة، لا يشترط أن تكون في الأوجه كلها في الكلمة الواحدة. ثم قال أبو عبيد الوقاص بن سلام: سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب. طبعا هذا قول، وإلا فابن الجدري ذكر أقوالا أخرى، لكن هذا قد يكون هو أقرب الأقوال هذا القول. يقول: وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبع لغات، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة حوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كل واحدة. ومعناه أنزل القرآن مأذونا للقارئ أن يقرأ على أي هذه الوجوه شاء. قالوا: وكل ذلك توسعة من الله عز وجل ورحمة على هذه الأمة، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم والعدول عن عادة نشأوا عليها إلى غيرها لشق عليهم. يدل عليه ما روي عن أبي بن كعب هو حديث الترمذي وهو حديث حسن أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط فقال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف خرجه الترمذي رقم 2945 وحسنه في الحاشية. ثم قال ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف بل كل هذه الحروف منصوصة يعني نزل الوحي بها يعني هذه الأحرف 7 نزل الوحي بها من عند الله يقول بل كل هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فجعل الأحرف كلها منزلة جعل الأحرف كلها منزلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل يعني يقرأ القرآن معه في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن فيحدث الله فيه ما يشاء وينسخ ما يشاء وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به يعني كان يعرض على جبريل هذه الأحرف هذه الأوجه وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرأ بجميع ذلك. ثم قال البغوي وكان الأمر على هذا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا يقرؤون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنهم بإذن الله عز وجل إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمان عثمان بن عفان يعني كما سيأتينا من حديث حذيفة عندما كان في غزو أرمينية فجاء لعثمان قال له أدرك الناس وأدرك القراء يعني كانوا فيهم مجاهدون يقرؤون فيقرأ هذا بقراءة وهذا بقراءة طبعا قراءة يعني حرف ليس القراءة التي ذكرناها فخاف حذيفة من الفتنة فقال لعثمان أدرك الناس قبل أن يصيبهم الاختلاف يقول إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان واشتد الأمر فيما بينهم حتى أظهر بعضهم إكثار بعض والبراءة منه يعني يكفر أحدهم الآخر لأنه قرأ بقراءة أخرى أو بحرف آخر كلمة قراءة يعني حرف الآن لا نتكلم الآن عن القراءات انتهينا منها وخافوا الفرقة فاستشار عثمان الصحابة في ذلك فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد هو آخر العرضات لأنه طلب من حفصة بنت عمر ما كان عندها من المصحف الذي جمعه بكر الصديق لأن بكر الصديق جمع القرآن في مصحف أو في صحف لأن كان قبل ذلك يكتب القرآن في اللفاف اللي هي الحجارة الرقيقة والعصب عسيب النخل والرقاع وأكتاف الإبل ونحو ذلك فجمع الصديق هذا كله في الصحف وجعلها جعلها عنده ثم بعد ذلك أصبحت عند عمر ثم لما مات عمر صارت عند حفصة بنت عمر فطلب عثمان من حفصة أن تأتيهم بهذه الصحف حتى ينسخوا منها المصحف الذي هو الآن بين أيدينا مصحف العثماني ونسخ منه 6 نسخ أو 6 نسخ أو 5 نسخ وزعها على الأمصار وأحرق ما سواها. يقول: وهو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني كان يقرأ يعرضه على جبريل قبل موته، وكان أبو بكر الصديق أمر بكتبته جمعا، يعني جمعه بعدما كان مفرقا في الرقاع بمشورة الصحابة حين استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم اليمامة كثر القتل في القراء، فجاء عمر إلى أبو بكر إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن خوفا من موت القراء، فقال له أبو بكر الصديق: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجلس يتشاوران حتى شرح الله صدرهما وصدور من عندهم من الصحابة إلى جمعه، فجمعه الصديق على ما ذكرت لكم. يقول: فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته، فأمر بجمعه في مصحف واحد، يعني يقصد الصديق، ليكون أصلا للمسلمين فيرجعون إليه ويعتمدون عليه. فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع القوم عليه، وأمر بتحريق ما سواه قطعا لمواد الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين، يعني المصحف المكتوب بين اللوحين، هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، زي المصحف عثمان اسم مصحف الإمام، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد، يعني سواد المسلمين الذين كانوا مع عثمان في هذا الأمر. وعن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، يعني يأخذها المتأخر عن المتقدم، يأخذها الآخر عن الأول، لذلك لا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني لو واحد بس كده مسك المصحف وقعد يحفظ القرآن من المصحف، هذا لا تأخذ منه القرآن ولا تسمع عليه ولا تتعلم منه. لماذا؟ لأنه لابد أن يأخذ القرآن بالسماع، لأن هناك حروف إذا قرأها بمجرد قراءتها سيقرأ غلط، من أوفى بما عاهد عليه الله، لو قرأها بالقراءة العادية عليه، لكن هكذا كما قال زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة، يأخذها المتأخر عن المتقدم، فلا يؤخذ القرآن من إنسان يأخذه مباشرة من المصحف، لأن هناك فيه أشياء سيخطئ فيها لزاما. يقول قال زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة، وأراد به والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة كما قلت عليه أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن القراءة سنة، فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لخط المصحف أخذه لفظا وتلقينا، لفظا يعني من أفهم الشيخ وتلقينا منه. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر الصديق، يعني في جمع المصحف، بعث إلي أبو بكر الصديق لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، يعني كثر من حرارة السيف، كثر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن، يعني هذا يدل على أن القراء هم الذين كانوا يجاهدون، قراء القرآن كانوا في مقدمة المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان كثر القتل فيهم، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، يعني يذهب من يذهب حملته، وإلا فهو كما سنعرف كان عندهم موجود في الصحف وإما كثير الخلفاء الأربعة كانوا يحفظون القرآن الكريم، وغيرهم ممن كتب الوحي وغيرهم كانوا يحفظون، لكن هو خشي من ذهاب الكثير ممن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. ثم قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أنهم كانوا وقافين على السنن لا يتجاوزونها. فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل، يقول زيد بن ثابت، وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. زيد بن ثابت شاب عاقل، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فتتبع القرآن واجمعه، يعني تتبعه من الصحف المكتوب فيها، كما قلت مكتوب على الرقاع، مكتوب على عصب النخيل يعني، ومكتوب على الحجارة ونحو ذلك. قال زيد في هذه المهمة الشاقة: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. مهمة صعبة جدا، لو كلفوا أن ينقل جبل من مكان لمكان كان أسهل. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع والخفاف، اللخاف عفوا، اللخاف هي كما قلت الحجارة الرقيقة وصدور الرجال، إلى أن قال: وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله جل وعلا، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، يعني في قصة جمع عثمان، أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوها بلسان القريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف، يعني أرسل إلى الكوفة بمصحف وإلى اليمن بمصحف وإلى الشام بمصحف بما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. نعم.
الله أكبر. أشهد أن
521. يقول عندما ذكر هذا الحديث ذكرناه هذا فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين دفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزيدوا فيه شيئا أو ينقصوا، والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث، يعني الخوف من قتل القراء ونحو ذلك، وهو أنه كان مفرقا في العصب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصديق، ودعوه إلى جمعه، فرأى في ذلك رأيهم، فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقدموا شيئا أو يؤخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد ابن نفس الترتيب، يعني هذا أيضا مسألة ستأتي. طبعا ترتيب الآيات بالإجماع هذا توقيفي، يعني عندما كانت تنزل آية كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني السورة الفلانية، لكن ترتيب الصور في خلاف بين أهل العلم اللي هو باجتهاد الصحابة أم بتوقيف. فالشيخ هنا يقول أن حتى الترتيب في الصور ترتيب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتي كلام على ذلك إن شاء الله في شرح على الطحاوية. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله وسلامه عليه إياه على ذلك، وإعلانه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا، سورة البقرة، سورة آل عمران ونحو ذلك. روي معنى هذا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال البغوي فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، يعني هذا أحد المرجحات، لأن الترتيب توقيفي، ولا سيأتينا في كلام سلم أهل العلم القول الآخر. يقول فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، أنزله الله جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم كان ينزله مفرقا إنزاله إلى السماء الدنيا إذا صح الأثر فيه عن ابن عباس لا يعارض نزوله بعد ذلك مفرقا، فإن جبريل عليه السلام كان يسمعه من رب العزة ثم ينزل به بحسب الوقائع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة، يعني كلما حصلت حادثة أو واقعة نزل بما يسمعه في ذلك الأمر. كما في سورة المجادلة، عائشة رضي الله عنها تقول قد كنت في الحجرة ولا أسمع صوت يعني المرأة التي جاءت تظاهر أو تجادل عن زوجها الذي ظهرها، فسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. فعائشة جالسة في جانب الغرفة لا تسمع محاورة المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكايتها لزوجها، ورب العالمين سمع شكايتها وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول قال الله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، وكان هذا الاتفاق من الصحابة. طبعا التلاوة أول، طبعا ترتيب النزول أول ما نزل اقرأ، ويقولون بعد ذلك المدثر وهكذا. يقولون وهذا، وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة رحمة من الله جل وعلا على عباده، وتخفيفا وتحقيقا لوعده في حفظه، كما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة، وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. فقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة. سيأتينا إن شاء الله في كلام ابن العز في الطحاوية ما نقله عن شيخ الإسلام أن الأحرف السبعة كانت للترخيص وليست واجبة القراءة بها، يعني كانت رخصة من جل وعلا وليست واجبة، يعني كانوا مخيرين يقرأوا بها أو لا يقرأون. فإنما كما قلنا كانت لأنهم في أول الأمر كانت ألسنتهم تشق عليهم القراءة بحرف واحد، فلما تزللت ألسنتهم والأمر سهل عليهم أصبح رفع الخلاف عندئذ كما رأى عثمان والصحابة معه أوجب وأرجح لحل هذا الإشكال ولفض هذا الاختلاف. يقول وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة، واستصوبوا رأيه، استصوبوا رأي أمير المؤمنين وهو أحد الخلفاء المهديين، الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعثمان أحدهم، وكان معه أيضا في ذلك الوقت علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول واستصوبوا رأيه وحضوه عليه ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن الكريم، فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، فأرسلت إليه فأمر زيد بن ثابت ابن ثابت والرهط القرشيين الثلاثة فنسخوها في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار. ثم قال وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي المقرئ الكبير المشهور الذي كان يقرأ القرآن من أجل حديث، قال ما أجلتني إلا هذا الحديث اللي هو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجلس للإقراء أكثر من 30 سنة بسبب هذا الحديث. قال السلمي كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد ابن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، لأن في العام الذي قبض فيه عرض القرآن مرتين، ويعني عرف من ذلك اقتراب أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان علي طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما. ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي. قال أبو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، يعني عرضها عليه، وشهد العرض الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. ووله عثمان كتبة المصاحف، وله كتبة يعني كتابة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. انتهى ما في ما ذكرناه لكم مختصرا من شرح السنة البغوي في صفحة 526، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل شرح ابن أبي العز بناء على ما ذكرناه الآن في هذه المقدمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.